السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. يبحث وزير الخارجية هوشيار زيباري في أنقرة مع نظيره التركي علي باباجان التنسيق المشترك لتنفيذ الإعلان الاستراتيجي بين البلدين الذي تم توقيعه أثناء زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد. بيان للدائرة الصحفية في وزارة الخارجية العراقية ذكر أن المباحثات ستتناول الأوضاع في المنطقة وخاصة أمن الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية أثر الهجوم الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى الأوضاع الدولية وأهمية التعاون والتنسيق بين العراق وتركيا في المحافل الإقليمية والدولية. وتابع البيان أنه من المقرر أن يلتقي زيباري مع رئيس الجمهورية التركية عبد الله جل. أعلن مستشار الأمن القومي موافق رباعي أن بغداد قد تسلم إيران بعض عناصر مجاهدين خلق، أكبر حركة إيرانية معارضة في المنفى. الرباعي الذي يزور طهران قال في مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أن أعضاء في الحركة ممن ارتكب جرائم بحق عراقيين أبرياء سيتم تسليمهم للقضاء العراقي، ومن ارتكبوا جرائم بحق إيرانيين سيسلمون للقضاء الإيراني. الرباعي أوضح أن الخيار الوحيد أمام عناصر هذه المنظمة هو العودة إلى إيران أو اختيار بلد آخر، مؤكدا أن بغداد ستتصرف ضمن إطار القواعد الإنسانية والقوانين الدولية. أعلنت الشرطة مقتل 9 أشخاص في هجوم شنه مسلحون في محافظة ديالى. وقال مصدر في غرفة عمليات بعقوبة إن مسلحين مجهولين شنوا هجوما قبل ظهر اليوم الجمعة على منزل في ناحية المعامل قرب مدينة بلدروز، ما أدى إلى مقتل 6 نساء وطفل ورجلين من عائلة واحدة. وأضاف المصدر إن القتلى من عائلة مهجرة غادرت باتجاه المناطق الجنوبية خلال العام 2007، لكنها عادت إلى منطقتها قبل قرابة شهرين. قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بأفغانستان وبنقل الإمدادات غير العسكرية. ميدفيديف الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بطشقند حيث التقى رئيس أوزبكستان إسلام كريموف أكد على ضرورة أن تكون الشراكة بين البلدين على أسس كاملة ومتساوية، وأضاف أنه يخشى أن يثير تزايد التوترات في باكستان من الاضطرابات في آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن المتشددين قد يكونون نشطوا من جراء الأحداث الأخيرة في باكستان. رحب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بقرار الإدارة الأمريكية الجديدة إغلاق معتقل غوانتانامو. كرزاي وصف في بيان القرار بالجيد، وأكد أنه سيساعد على إيجاد الدعم في المجتمع الدولي للحرب على الإرهاب، وأنه سيشمل جميع الدول في هذه الحرب. وكان كرزاي قال للصحفيين في إقليم هلمند:
I hope the new regime in the United States, the new government.
أمل بأن النظام الجديد في الولايات المتحدة والإدارة الجديدة ستستمر في مساعدة أفغانستان، وتستمر أيضا في تسليط الضغوط المناسبة في المنطقة لمحاربة الإرهاب بشكل مؤثر، وأمل كذلك بأن تعمل تلك الإدارة بحيث نصبح جميعا أقوياء إلى الحد الذي يمكننا من إلحاق هزيمة بالإرهاب والتشدد في بلادنا.
قال مستشار رفيع لرئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أن إسرائيل تستبعد إعادة فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة بشكل كامل ما دامت حركة حماس تحكم القطاع أو قد تستفيد من تخفيف القيود. المستشار أوضح أن رفع الحصار عن غزة لن يحدث في أي وقت قريبا، مشيرا إلى أن إسرائيل ستسمح بأقصى تدفق من إمدادات الغذاء والدواء والنفط والغاز إلى قطاع غزة لمساعدة سكانه على التغلب على آثار الحملة الإسرائيلية التي استمرت 22 يوما وأسفرت عن مقتل قرابة 1300 فلسطيني. ولكن مجموعة أوسع من السلع بينها الصلب والإسمنت المطلوبة لإعادة الإعمار سوف يتعين أن تنتظر. قال مسؤول مخابرات إن ما يشتبه بأنها طائرة أمريكية بدون طيار أطلقت 3 صواريخ على إقليم وزيرستان الشمالي الحدودي بباكستان. وقال أحد المسؤولين إن 5 متشددين منهم أجانب قتلوا في القصف الذي استهدف منزلا. وكان مسؤول عسكري قال إن قنبلة انفجرت في وادي سوات أثناء عبور دورية أمنية أدت إلى مقتل 3 من المارة بينهم امرأة فضلا عن إصابة جندي. من جهته ذكر الجيش الباكستاني أن انتحاريان يقود سيارة مفخخة قتل في وقت لاحق جنديين وأصاب 11 شخصا في هجوم على نقطة تفتيش. يشار إلى أن الانفجارين جاء بعد يوم من قتل قوات الأمن الباكستانية 11 متشددا في اشتباكات بمناطق قريبة. أعلنت القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان مقتل متشدد يشتبه بأنه خطط لتفجير انتحاري يوم السبت راح ضحيته جندي أمريكي وأربعة أفغان في وسط العاصمة كابول. القوات قالت في بيان إنها شنت مع قوات الأمن الأفغانية غارات على مقر في كابول وإقليم لوجار وألقت القبض على شخص وقتلت مشتبها به آخر. وقال رئيس الشرطة في لوغار أن ضباطا في المخابرات الأفغانية أداروا العملية، فيما نفى بيان قوات حلف شمال الأطلسي مقتل أو إصابة مدنيين في العمليات. وأخيرا أعلنت بريطانيا أنها دخلت رسميا مرحلة ركود اقتصادي هي الأولى منذ 18 عاما بعدما سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا حادا في نهاية العام الماضي نتيجة للأزمة المالية العالمية. مكتب الإحصاء الوطني البريطاني كشف في بيانات أن معدل نمو الاقتصاد البريطاني تراجع بنحو 1.5%. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع. العراق يثمن مبادرة العاهل الأردني بشأن تسهيل إجراءات دخول العراقيين إلى الأردن. مناظرة في كربلاء بين أعضاء مجلس المحافظة الحالي ومرشحين للانتخابات المحلية القادمة. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الشاعر والصحفي همام عبد الغني. أما نبيل الحيدري فتلتقونه عبر برنامج حوارات لمتابعة حوار أجراه مع شيخ بغداد العلامة الدكتور حسين علي محفوظ الذي رحل عنا الاثنين الماضي. كما ستلتقون فريال حسين وديار بامرني عبر برنامج نوافذ مفتوحة للإجابة على رسائلكم البريدية والإلكترونية واتصالاتكم الهاتفية. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن أيضا جولات عديدة في عالم الصحافة لمتابعة عناوين صحف عربية صادرة في عمان والقاهرة، وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية، وهناك تقرير عن تأثير العنف على نفسية الأطفال في العراق. كما سنواصل متابعتنا للحملات الانتخابية والدعائية للمرشحين واستعدادات مكاتب المفوضية العليا للانتخابات المحلية القادمة. ومن أربيل نقدم لكم مقابلة خاصة مع وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان الذي أكد سعي وزارته إلى تعزيز العلاقات الثقافية مع تركيا وإيران، وذلك ضمن متابعتنا اليومية لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري وذلك بصحبة الزميلين رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم.
العراق والولايات المتحدة بين الانسحاب المسؤول والكفاءة العراقية.
عقوبات تطال المتجاوزين على ضوابط الدعاية الانتخابية.
يوم الثلاثاء أي يوم الثاني لتسلمه مهام منصبه عقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اجتماعا مهما مع عدد من المستشارين والقادة العسكريين لدراسة الوضع في العراق والنظر في كيفية تحقيق هدف سحب القوات في غضون 16 شهرا. كان بين المجتمعين سفير الولايات المتحدة في العراق رايان كروكر. يوم الخميس عقد كروكر آخر مؤتمر صحفي له في بغداد، حيث من المتوقع أن يغادر في غضون أسبوعين أو ثلاثة. وفي واشنطن لم يتم الإعلان حتى الآن عن اسم السفير الجديد. في مؤتمره الصحفي أثنى كروكر على التقدم السياسي المتحقق في العراق، كما أثنى على تطور قوات الأمن كما ونوعا، غير أنه لاحظ أن هذه القوات ما تزال في حاجة إلى دعم القوات الأمريكية. كروكر حذر أيضا من انسحاب متسرع من العراق، مشيرا إلى احتمال استئناف تنظيم القاعدة نشاطاته، كما حذر من احتمال تدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية. كروكر أشار أيضا إلى أثر انسحاب متعجل على سير العملية الديمقراطية في العراق. المسؤولون العراقيون عبروا من جانبهم عن أملهم في أن تلتزم الإدارة الأمريكية الجديدة بالجدول الزمني المحدد في الاتفاقية الأمنية بين البلدين، حيث تنص هذه الاتفاقية على انسحاب القوات في موعد أقصاه نهاية عام 2011.
الرئيس الجديد باراك أوباما دعا إلى سحب القوات من العراق في غضون 16 شهرا، وطلب من مساعديه النظر في آليات تنفيذ هذا القرار لضمان ما دعاه بالانسحاب المسؤول. ولكن ما معنى الانسحاب المسؤول؟ المحلل السياسي فلاح المشعل فسر في حديثه لإذاعة العراق الحر هذا التعبير، فسره بالشكل التالي:
الانسحاب المسؤول قد يفهم من انه اعتمادا على التقارير الميدانيه التي ترفع من الارض، يعني من داخل العراق، وتفاصيل نمو القوى الامنيه العراقيه وقدرتها على ان تمسك بكامل الملف الامني وتثبت قواعد اساسيه او تحافظ على تثبيت القواعد الاساسيه للامن والسلام الاجتماعي وعدم السماح لاعاده نمو مثل هذه البؤر الارهابيه كالقاعده وغيرها. أنا أعتقد الكلام الذي أعقبه السيد كروكر يومه حول هذا الموضوع أيضا يشير إلى هذه القضية بقدر من الواقعية العملية.
المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى أن تعبير الانسحاب المسؤول إنما يعني التزام الولايات المتحدة بتنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين.
فيما يتعلق بالاتفاقية العراقية الأمريكية، المادة 30 منها تأشر على أن أي من الطرفين لا يستطيع أن يغير أو أن يتنصل أو أن ينسحب من هذه الاتفاقية إلا برضا الطرف الآخر أو بعد مرور سنة على الأقل. وبالتالي فسر كلام أوباما في أننا سننسحب انسحابا مسؤولا قد يعني في ذلك أننا سنلتزم بالاتفاقية.
غير أن المحلل السياسي فلاح المشعل عبر أيضا عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية تدرك تماما معنى هذا الكلام، وأنها تهيئ الأرضية الملائمة لتنفيذ انسحاب المسؤول للقوات الأمريكية دون أن يؤثر ذلك على الأوضاع.
أنا أعتقد أن الإدارة العراقية وأذرعتها العسكرية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية الآن واضعة هذه القضية جدية الكاملة بالحسابات، وتشتغل حقيقة بطاقة عالية من أجل توفير البدائل الممكنة محليا أو وطنيا في ملء الفراغ الأمني في حالة مغادرة القوات الأمريكية.
بعد توالد الحديث عن دعوة الرئيس الأمريكي إلى النظر في سحب القوات من العراق في غضون 16 شهرا، أكد وزير الدفاع عبد القادر العبيدي قدرة القوات العراقية على مواجهة أسوأ الاحتمالات. وقال الناطق بلسان وزارة الدفاع محمد العسكري إن العراق مستعد لمواجهة انسحاب مبكر للقوات الأمريكية، غير أنه حذر أيضا من نتائج انسحاب متعجل. المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى من جانبه أن تصريحات الساسة العراقيين تخالف الواقع بعض الشيء.
أعتقد هذا التقرير هو مغاير للواقع، أو على الأقل مغاير للتبريرات التي كنا نسمعها في الشهر الماضي، عندما كنا نسمع ونعلم أيضا على أن الاستعداد العراقي في مسألة التجهيز والتسليح والقيادة تكوير الجيش وبث العقيدة العسكرية كما يجب يحتاج إلى 3 إلى 4 سنوات على الأقل. وبالتالي نخشى أن تكون بعض التأثيرات ومن خلال استماع إلى رسائل غير حقيقية من الجانب العراقي قد تحدث وتهدد الوضع العراقي وتؤثر عليه بشكل أو بآخر إلا إذا استطاع العراق أن يسد هذه الثغرة من خلال تركيزه على السلم الاجتماعي، على أن تكون احتمالات الصدام تكاد تكون محدومة.
من المعروف أن الوضع الأمني في العراق شهد تحسنا ملحوظا على مدى العام الماضي، رغم أن هجمات ما تزال تقع في أماكن متفرقة. ويؤكد الجميع أنه كان للقوات الأمريكية الإضافية دورا مهما في هذا الإنجاز، دون نسيان الإشارة إلى قدرات القوات العراقية أيضا. مع ذلك، وإذا ما تحدثنا عن انسحاب كامل للقوات الأمريكية، نلاحظ بعض الثغرات حسب قول المحلل السياسي هاشم الحبوبي، الذي أشار مثلا إلى عدم امتلاك العراق قوة جوية كافية، مما يعني أن حاجة العراق إلى مساندة القوات الأمريكية أمر قابل للاستمرار، إذ قال:
على مدى ما أحي على الأقل من سنة 56 إلى الآن، وبعد حرب 56 67 73، ثم حرب سنة 80، ثم حرب سنة 91 2003، هذه الحروب الستة التي حدثت، خمسة منها كان للقوة الجوية العنصر الحاسم الفاعل فيها. سنجد على أن السلاح الجو كان يحسم الكثير من المواقع. العراق الآن احنا عندنا قائد القوة الجوية وهو أحلى رتبة في تاريخ القوة الجوية، فريق أول، وما عندنا طيارة واحدة ثابتة الجناح تستطيع أن تحمي سماء الوطن. هذا واحد. اثنين، الكثير من الأسلحة الثقيلة غير متوفرة، المدفعية معدومة نهائيا، كثير من البحرية يعني قليلا فوق الصفر. فهذه لا تستطيع أن تجعل من العراق يمتلك جيش بمعزل عن الولايات المتحدة كائن من كان يقدم له هذه المساعدة. فلا بد أن تكون العلاقة الأمريكية في هذا الظرف هي علاقة حاجة ماسة إلى استعادة قوة الجيش العراقي وإلى دعم لهذا الجيش العراقي وإلى إسناد دائم ومستمر له.
على أي حال، ومنذ دخوله البيت الأبيض سعى الرئيس الأمريكي الجديد إلى إظهار اهتمامه بحل الكثير من القضايا الساخنة على صعيد العلاقات الخارجية مثل الشرق الأوسط وأفغانستان والعراق أيضا. المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى أن أوباما أحاط نفسه بأشخاص متميزين.
الملاحظة الأولى أن أوباما الآن أحاط نفسه بمستشارين في غاية القوة، ومستشارين في الحقيقة في غالبهم عندهم سمعة إلى أنهم يبلون بلاء حسنا في موضوع الأزمات وفي موضوع الجانب العسكري حتى. كان واضح على أن الرجل يحاول أن يحيط نفسه بمستشارين من الطراز الأول. الهدف منه أنا أعتقد هو أنه يحاول أن يبدأ مباشرة في معالجة الملفات العالقة أو الحقيقة الملفات التي ساهم الرئيس السابق ورجل له ما له عليه ما عليه، ساهم في أن يربكها بعد أن وضع عليها لمسات تكاد تكون شخصية، بينما يبدو أن عهد أوباما سيكون عهد الولايات المتحدة الأمريكية.
على أي حال، أيضا رأى مراقبون أن تعامل الحكومة العراقية مع الإدارة الأمريكية الجديدة ستقوده الاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي، مع إشارتهم إلى ضرورة انتظار من سيحل محل السفير راين كروكر لمعرفة الخطوط العريضة للإدارة الأمريكية الجديدة إزاء العراق.
نتواصل معكم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق نقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن جميع المطبوعات التي سوف تستخدم في يوم الاقتراع وبكافة أنواعها قد اكتملت طباعتها، وسيتم إرسالها إلى مكاتب المفوضية في المحافظات 14 التي ستشهد انتخابات المجالس المحلية بعد أسبوع. العد التنازلي ليوم الانتخابات نهاية هذا الشهر يرافقه تصاعد في الحملات الدعائية للمرشحين في سعي للحصول على أصوات أكثر. المفوضية كانت وضعت نظاما خاصا حدد ضوابط الحملات الدعائية والعقوبات التي تفرض عند خرقها، منها منع استخدام الأبنية الحكومية ودور العبادة واستخدام صور المرجعيات الدينية في الترويج الانتخابي. جهات رقابية مختلفة بضمنها المفوضية نفسها رصدت مخالفات في الحملات الانتخابية لبعض المرشحين والكيانات. مدير الإدارة الانتخابية في المفوضية قاسم العبودي ذكر أن حوالي 70 كيانا سياسيا قد تلقوا مؤخرا عقوبات لارتكابها 180 خرقا في حملاتها الانتخابية. وبيّن العبودي:
الفوضية شكلت لجان في كل المحافظات وحتى فرق جوالة لغرض رصد هذه المخالفات، وبالفعل تم رصد كثير منها وتم الاستجابة لكثير من الشكاوى، وصدر قرار من المفوضية بمعاقبة يعني نحو 69 كيان سياسي لخرقها 180 أو لارتكابها 180 خرق للحملة الإعلامية. وأعتقد أن عدد الكيانات التي ستعاقب سيزداد الأيام القادمة. هذه الخروقات حقيقة هي بين لصق الملصقات في غير الأماكن المخصصة أو الحملة قبل قرار مجلس المفوضين أو استخدام دور الدولة وما إلى ذلك للترويج الدعاية الانتخابية، أو حقيقة هذه هي المخالفات اللي تم رصدها وتم معاقبة الكيانات السياسية خصوصا.
العبود انتقد جهات إعلامية ومنظمات غير متخصصة تفتقد للخبرة القانونية لتناولها موضوع التجاوزات في الحملات الانتخابية بطريقة غير مسؤولة، لا تنم عن فهم لواجبات المفوضية وحدود صلاحياتها القانونية بحسب قوله.
الرجاء يجب الاطلاع على القوانين النافذة ومعرفة المساحة التي تتحرك فيها المفوضية وفق القانون، وتحدثنا في هذا الموضوع مرارا وتكرارا، لا نجتهد في محل وجود النص. هناك نصوص نظمت قواعد الحملة وهناك نصوص عقابية، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذا واضح. وللأسف الشديد أنا ألحظ أن كثير من المنظمات التي تفتقر للخبرة الفنية والقانونية تقدم تقارير تتضمن حتى عبارات مجانية لا أساس لها من القانون. أنا أسمع وتتناقل بعض وسائل الإعلام أن المفوضية غضت النظر، المفوضية تسمح باستخدام الرموز إلى ما إلى ذلك. أرجو الاطلاع على النصوص القانونية بدقة ومعرفة ما هو الجائز وما هو غير الجائز، وبعد ذلك إصدار مثل هذه الأحكام. المفوضية لا تدخر وسعا في سبيل تطبيق القانون ومعاقبة الكيانات التي تخالف القانون. وبصراحة هناك عدد كبير من الكيانات السياسية اللي خرقت قواعد الحملة الإعلامية.
الزخم الكبير في عدد الملصقات واللافتات الانتخابية حول شوارع وأبنية كثير من المدن العراقية إلى لوحة ضاجة بالأسماء والشعارات والصور الشخصية والوعود ببرامج تهدف إلى الحصول على أصوات الناخبين الذين سيحسمون رأيهم أمام صناديق الاقتراع. هذه الحملات وجدها الأستاذ في كلية الإعلام بجامعة بغداد نبيل جاسم، وجدها مظهرا مقبولا، ونوه إلى خلو الحملات من لغة العنف والتجاوز والخروقات الكبيرة التي رافقت انتخابات مجالس المحافظات نهاية عام 2005.
بتقدير المتواضع أعتقد أنه الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات هذه المرة لم تتضمن أو لم تمارس فيها الخروقات الكثيرة مثل المرات السابقة. يعني نشاهد انحسرت مسألة استخدام دور العبادة وإن كانت ما زالت موجودة.
وهذا يتفق مع رأي مدير الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات قاسم العبودي، الذي نوه في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى تقييم ممثل الجامعة العربية في بغداد هاني خلاف بالحملة الانتخابية في العراق مقارنة بمثيلاتها في بعض الدول العربية.
أمس الحقيقة استمعت إلى ممثل الجامعة العربية السيد هاني خلاف ويتحدث عن الحملة الإعلامية في العراق مقارنة بأي حملة إعلامية في أي دولة أخرى في الدول العربية، ويرى بأنها فعلا وقف السقف المعقول من حيث الالتزام الأخلاق في المنافسة. ليس هناك شذ، ليس هناك قذف، ليس هناك اتهامات من نوع ما كما يحدث أو استخدام للهراوات كما يحدث في بعض الدول العربية. أنا أعتقد الحملة الإعلامية على رغم هذه الأخطاء وال مخالفات لا زالت وفق المعقول وفق المنطقي حقيقة. أنا لا أتوقع مزيد من الالتزام من الكيانات في هذه الفترة، ولكن مع ذلك نحن نراقب ونعاقب أيضا في حال خرق قواعد الحملة.
ضمن الاستعدادات التي تخوضها المفوضية لتثقيف الناخبين وحثهم على الانتخابات وتوضيح آلية التصويت، تم التعاقد مع 45 صحيفة محلية وعالمية و25 قناة فضائية و20 إذاعة حسب العبودي، كما سيتم التعاقد مع شركات الهاتف النقال لغرض إرسال 12 مليون رسالة قصيرة SMS إلى المواطنين.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم رواء حيدر ونبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى لقاء قريب. We'll be right back.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
والمحب ما تهدى ناره دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل علي إلا غيرتها خطيرة خلت عيوني سهارة هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق.